هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة أنبائنا الموجزة، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد قائد الثورة الإسلامية أن قوات التعبئة هي ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني، مشيرا إلى أن الأعداء يفكرون دائما في تدميرها وجعلها غير فعالة. وفي بيان له بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس منظمة التعبئة الشعبية، اعتبر آية الله السيد علي الخامنئي أن التعبئة الشعبية هي تراث الإمام الراحل ومظهر من مظاهر الاقتدار الوطني والنقاء والإخلاص والبصيرة والجهاد. وأضاف أن اسم التعبئة يذكر في كل مكان، وهو يتجلى في الدفاع عن الوطن واستقلاله واستقراره، وفي الخدمات الحيوية وقيادة الأنشطة العلمية والتقنيات الجديدة، والإيمان والعزم والشعور بالمسؤولية والثقة بالنفس، وهي كلها بركات من الله وعطاياه التي يجب الحفاظ عليها. أكد الرئيس الإيراني أن الإدارة الأمريكية المقبلة يجب أن تعمل على تغيير السياسات الخاطئة التي انتهجتها الإدارة السابقة على مدى السنوات الأربع الماضية. وأعرب الرئيس حسن روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء عن أمله في أن تقوم الإدارة الأمريكية الجديدة وفي أولى خطواتها بشجب سياسات الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب، وكذلك سلوك نهج مختلف عن ممارساته في انتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران أن الحل الرئيس للمشاكل الاقتصادية يكمن بإفشال الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية. جاء ذلك في كلمة لمحمد باقر قاليباف خلال اجتماع للمجلس، اعتبر فيها تعزيز قدرات الشعب الإيراني إحدى أبرز متطلبات اجتياز الحظر، وشدد بالقول على أن إزالة العقبات الناجمة عن مشاكل الوضع الاقتصادي تحتاج إلى تقديم حلول مختلفة، مضيفا أن الانتظار والتفاؤل برفع هذه الإجراءات الظالمة عن البلاد لا يجدي نفعا. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الحرب العسكرية لم تعد من خيارات العدو، لذلك نجده اليوم يستهدف قيم الشعب الإيراني وثقافته ومعيشته وصحته. وفي بيان أصدره بمناسبة ذكرى تأسيس التعبئة الشعبية، أكد اللواء سلامي أن رجال التعبئة هم عنوان الإباء والكرامة والتضحية والمحبة، ويحظون بالقوة والهيبة، وقلوبهم مطمئنة بذكر الله في مواجهة الظالمين. تعرضت منطقة جبل المانع في جنوب دمشق لعدوان جوي نفذه طيران الكيان الصهيوني. وقال مصدر عسكري سوري أن طيران الاحتلال نفذ اعتداء جويا من ناحية الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب العاصمة دمشق قبيل منتصف الليلة الماضية، مؤكدا أن خسائر الاعتداء اقتصرت على الماديات. كشفت قناة عبرية النقابة عن موعد زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني للبحرين والإمارات، وأنه سوف يستهلها بالتوجه للمنامة يوم الأحد المقبل. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أنه من المتوقع أن يتوجه وزير خارجية الكيان جابي أشكنازي للمملكة أيضا الأسبوع المقبل، أي بعد زيارة نتنياهو للمنامة. انتقد نواب عراقيون من مختلف الكتل السياسية صمت الحكومة إزاء استمرار الانتهاكات الأمريكية لسيادة البلاد وفرض السيطرة على أجوائها فضلا عن التحكم بملف التسليح. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة هو الفحش والإثم ومصادقها في القرآن الكريم. يلقيها على مسامعكم الكريم فضيلة الشيخ المرحوم عبد الرسول آل بصارة رحمة الله عليه.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا مظلوم يا غريب كربلاء. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق. إذا العراق كما هي ولقد دعوهم للعنى فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا الداعية قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية طعم فراتهم حتى قضى عطشا. أسفا عليك أبا عبد الله، ماذا يا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء القانية يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخا الزكي وابن البتول الزايا تبكيك تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك بايا يا يا واك يا تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجايا يا رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا إلى آتيا وفجايع الأيام تبقى مدة فتزول وهي إلى القيامة بنفسي من لا زايا يا لغضا مصاب كما لم يزل غضا مدى الدهر مصحف تجاوبت الدنيا يا عليك مآتيم نواعيك فيها للقيامة يا حكاف يا ويلي هونت كل الرزايا مصيبتك يا أبا عبد الله هونت كل الرزايا مصيبتك فروض حزنك صار مثل محبتك وشلون تنسى يا بن حيدر شيعتك جسمك العاري على الغبرة سليم يا أبا عبد الله سيدي وتنمني عمن معي الفرات وانت معدن جودة وعيني الحياة ويلي حبك سليم يا كهفي النجاة ويلي يقصد ليك ما والله يخيب سيدي يا أبا عبد الله ليك زينب قاصد بدمع يصوب خايفة وتنوح ماخذها الرعوب وين اخويا حسين جدوم الحروب وين جاسم وين عباس وحبيب أحمى الضايعات بعدك ضعنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة وهي من الآيات القرآنية اللي تعمل على تقويم سلوك الإنسان، وطبعا هذا غرض بعثة الأنبياء، يعني هالهدى اللي الله سبحانه وتعالى بعثه لخلقه أوجده لخلقه واللي صاحب الإنسان منذ أقدم العصور، يعني من بدء حياة البشرية على سطح هذا الكوكب، يعني الإنسان وجد وعناية الله تتداركه تحيط به، يعني مثل ما أكو عناية بأمر تكوينه أكو عناية أيضا بسلوكه بتصرفاته بمعاملاته، إلا أنه هالهدى كان يتدرج مع الإنسان يعني تبعا لمراحل تطوره ورقيه. شهد الآية المباركة هذه يعني من الآيات ذات الصلة بهذا الموضوع المهم، يعني بتنظيم سلوك الإنسان وتقويمه. شلون صلة الآية بهالجانب؟ الآية تبين لنا الممنوعات، لأن الله عز وجل أمرنا ونهانا، يعني اكو شيء يجب علينا أن نفعله وشيء يجب علينا أن نتركه، والإنسان الملتزم ما يكتفي بجانب ويهمل الآخر، لا، لابد يلتزم بالجانبين. يعني هذه أشبه شيء بوصفة طبية تتكون من جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي. طبعا الوصفة الطبية والمتكونة من جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي، ما رايحة تأدي نتائجها وتقوم بدورها إلا إذا طبقت تطبيقا كاملا. يعني لو فرضنا الإنسان التزم بالإيجابيات وترك السلبيات، يعني الأمور المأمور بتعاطيها استعملها، بينما الأمور المطلوب منا اجتنابها ما حاول يجتنبها، إلى هنا الوصفة ما تعطي النتائج المطلوبة، لا، بل يمكن تكون لها نتائج عكسية حتى. إذن المطلوب منا من قبل الله سبحانه وتعالى أن نترك المحرمات مثل ما نقوم بأداء الواجبات. يعني لو فرضنا حاولنا نأدي الواجبات أو بعض الواجبات وأهملنا المحرمات ما كأننا سوينا شيء. زين الآية تبين لنا الممنوعات، يعني الأمور اللي الله حرمها ما هي. كأنما القرآن يريد يخاطب الإنسان بلطف، يخاطب الإنسان بلين، يعني يريد يقول له أنه الله سبحانه وتعالى ما إلى حاجة في أن يمنع عليك أشياء معينة، يقول لك هذا حرام تركه وهذا حرام تركه، ايش غرض الله في هذا وايش حاجة الله من هذا؟ يعني ما اكو مصلحة تعود لله ابدا. ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله غني عنكم. يعني لا التزامنا بزود شيء في ملك الله ولا مخالفتنا بتنقص شيء من ملك الله، ملك الله ثابت. ها الانسان وشو يعني؟ وشو هالإنسان بالنسبة إلى هالكون الرحيم، إلى هالكون الواسع اللي ما إلى نهاية، منتهى علم الله عز وجل. يعني وش يجي هالإنسان هذا بالنسبة إلى هالكون؟ يعني مو الإنسان كفرد أو الإنسان كمجموعة، لا، يعني هالكوكب هذا اللي إحنا نعيش على سطحه شي يجي بالنسبة إلى ما في الكون من كواكب وأجرام وغير ذلك مما أودعه الله في هذا الكون الرحيم. فإذا التزام الإنسان وعدم التزام الإنسان لا بنقص شيء في ملك الله ولا بزود شيء في ملك الله. فإذا ما يعني ما أكو مصلحة تعود على الله لما يقول لك هذا الشيء محرم، مصلحة تعود على الله ماكو، لكن المصلحة تعود إليك أنت أيها الإنسان. يعني القرآن كأنما يحاول يقنعنا بهالفكرة، يحاول يقنعنا بهالفكرة أن إحنا أصحاب الحاجة، إذ نمتثل ترى إحنا المحتاجين للامتثال، مو الله محتاج إلى أن نمتثل. إن امتثلنا أو خالفنا الله غني عنا، لكن احنا مفتقرين. يعني مثل ما مفتقرين الى عناية الله تهتم بتكويننا وبمعاشنا وبإبرازنا بهذا الشكل، محتاجين الى الله ها يقدم لنا المنهجية اللي تقوم سلوكنا. يعني احنا ما نهتدي تلقائيا لتقويم سلوكنا، يعني محتاجين الى في التكوين وفي التشريع. فالقرآن وهو يريد يقنع الإنسان بهالفكرة يعني خاطب بلين، خاطب برفق، رأفة من الله بهالإنسان، وإلا مو حاجة. فيجي القرآن يقول في هالآية: قل إنما حرم ربي، إيش حرم؟ حرم الأمور ذات المصلحة، ذات الفائدة، ذات المنفعة؟ لا، يقول له بلغهم يا محمد، قل لهم، بلغهم هالشكل، ها قل لهم ترى الأمور المحرمة عليكم والممنوعين من تعاطيها ما تعود عليكم بمصلحة ولا تعود عليكم بفائدة، إنما حرم ربي الفواحش. يعني أي شيء محرم عليكم، أي شيء اسمه حرام يعني تنعت الشريعة بأنه حرام، اعتبره هو فاحشة ما له قيمة ولا منه أي مصلحة ولا منه أي فائدة. يعني لا تحدثك نفسك بالمحرم، يقول أنا ليش ممنوع علي هالشيء؟ ليش الشيء الفلاني حرام والشيء الفلاني حرام؟ ليش أنا ممنوع من الاستمتاع بهذه الأمور؟ لا تحدثك نفسك بهذا، ترى هذه توافه كل قيمة ما ليها، ولا فيها أي مصلحة ولا فيها أي فائدة، إنما هي فواحش. زين، الآن نسمع في القرآن كلمة فاحشة، ولا هي مجموعها فواحش. نسمع في القرآن أيضا منكر، نسمع إثم، نسمع معصية، ذنب. طيب هذه وش يعني، وش المقصود منها؟ فاحشة، منكر، مثلا آية تقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. زين، هالنعوت هذه وش المقصود منها؟ ترى هي في الواقع كأنما ألفاظ تشير إلى معنى واحد، يعني مؤداها واحد، لأنه فحشاء، فاحشة أو منكر أو ذنب أو معصية أو إثم، كل يعني المخالفات اللي تصدر من العبد، يعني أي شيء محرم، أي شيء يحصل من العابد خلافا لأمر الله عز وجل يطلق عليه فاحشة، يطلق عليه منكر، يطلق عليه ذنب، يطلق عليه معصية، يعني كلها مؤداها واحد، معناها واحد. زين، الفواحش القرآن يقسمها إلى قسمين، قسم منها ظاهر وقسم منها باطن. فلهذا الآية تقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني أكو مخالفات أو أكو معاصي أثرها بارز ظاهر على السلوك، بينما أكو أشياء قلبية، مثلا الحسد، الحقد، مثلا الكبر، هذه أمور قلبية. بس يعني الشريعة مثل ما حرمت هذه الأمور الظاهرة، الباطنة أيضا نفس الشيء. ثم تنتقل الآية تقول والإثم. الإثم شنو؟ وش المقصود من الإثم؟ المقصود من الإثم الخمر، لأن الخمر في لغة العرب يسموه إثم، حتى شاعر من شعراء العرب يقول شربت الإثم حتى زال عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. يقول أنا ظليت مغرم بالإثم إلى درجة، يعني وصلت إلى درجة فقدان العقل، لكن يقول هذا مو غريب، يعني شأنها نتائجها هذه، فهي مذهبة للعقل. شاعر آخر يقول نهانا رسول الله أن نقرب الخنا أو أن نفعل الخنا وأن نشرب الإثم التي تذهب العقل. في القرآن ينعت الخمر بأنها إثم، يعني بعد أن أشار القرآن إلى أن المحرمات، يعني الأمور اللي الله حرمها على عباده، يعني منع منها المكلفين، إنما هي الفواحش سواء منها ما ظهر أو ما بطن، خص الإثم بالذكر وهو منها، يعني من جملتها، لكن خصه بالذكر فقال والإثم. وليش القرآن خصه بالذكر؟ القرآن إذ يخصه بالذكر كأنما تنبيها على ما فيه من مضار وما فيه من نتائج خطيرة. والقرآن يعني مو بس خص الإثم بالذكر، اتناول بعض القضايا أيضا ونعتها بصورة خاصة بأنها فاحشة، مثلا القرآن يأشر للزنا، يعني هالعلاقة المحرمة اللي تحصل ما بين رجل وامرأة، زين القرآن يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، زين. وفي الآية السابقة خص الخمر بالذكر ونعتها بأنها الإثم، وكأنما تخصيصها تنبيها على ما فيها من نتائج وقيمة، تنبيها على أخطارها، فهي المذهبة للعقل والمذهبة للشرف والمذهبة للمال والمذهبة للعز والمذهبة للصحة، يعني كأنما تعمل أو تسرع بالإنسان إلى نهاية خطيرة وإلى مصير سيء، متلفة للمال، متلفة للشرف، متلفة للوقار، متلفة للعقل، للصحة، يعني تجرد الإنسان من كل قيمه ومثله. ولهذا تسمع سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله يخلي شارب الخمر في صف عابد الوثن، شارب الخمر كعابد الوثن، يعني مثل هذا عينا، وين اللي قاعد يعبد وثن، يعني قاعد يخلي لله شريك. مو القرآن يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، زين. وإذا هذا يعني المدمن اللي يتعاطى شرب الخمر، النبي يخبر عنا بأنه كعابد الوثن، يعني هذا مثل هذا، يعني هذا يشبه هذا. وتصرح الآثار الواردة أيضا عن النبي وأئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين بأن هذا الداء الخطير مفتاح كل شر ومفتاح كل معصية، كذا في حديث وارد: جمعت المعاصي في بيت وصار مفتاحه شرب الخمر. النبي صلى الله عليه وآله وتنبيها منه على خطورتها وما تؤدي إليه من نتائج وخيمة لعن عليها 10، لعن النبي على الخمر 10، يعني أصناف 10، فلعن معتصرها، بائعها، ساقيها، المتجر بها، شاربها، حتى الجالس على مائدة تشرب فيه. يعني مو بس هذا اللي عنده معمل، اللي عنده معمل يسوي خمر، او اللي يعمل على تسويق الخمر مثلا، يعني بائع ومبتاع وكذا، او مثلا من يتعاطاها شربا، لا، حتى من يجلس على مائدة تشرب فيه. فطالع الى هالاماكن الاخرى، الاماكن اللي بيها اباحية وبيها ذعارة، وهذه مشكلة يعني للأسف يتورط بها الكثير من الناس. يجوز هذا مثلا لما يطلع إلى بانكوك مثلا، أو يطلع إلى مكان من هالأماكن، يمكن هو ما يشرب، جائز محتمي من الخمرة ما يشرب، لكن يجلس مع من يشرب، بصراحة يقعد مع من يشرب، قاعد وياه على طاولة، قاعد وياه على مائدة، وهذا يشرب خمر وهو يشوفه، نفس الشيء، يعني تشمله اللعنة، داخل في اللعنة مثل ما هذا شارب الخمرة عينا، لأن النبي مثل ما لعن شارب الخمرة ولعن من يعمل على تسويقها ولعن من يعمل على إنتاجها، لعن من يجلس على مائدة تشرب فيه. فرض قاعد على طاولة ويشوف هذا فلان وياه زميلي له أو صديقي له أو رفيقي له وكذا، وعنده وياه صلة وقعد وياه على طاولة بذاك المكان، وهذا قاعد يشرب خمرة وهذا يشوفه، يعني مثل ما هذا ملعون هذا ملعون عينا، يعني هذا شريك إلى في جريمته، لأن عينا الراضي كالفاعل وهو المنكر. يعني ليش انتشر؟ وإيش سبب انتشار المنكر؟ سبب انتشار المنكر غض الطرف عن أهل المنكرات، يعني لما كل واحد منا يشوف هذا يتعاطى المنكر ويسكت، وذاك يشوف ويسكت، وذاك يشوف ويسكت، نتيجة هذا انتشار المنكرات. فحين ذاك المقت واللعنة تبقى شاملة لمن يتعاطى المنكر ولمن يراه ويسكت. نفس الشيء، يعني هذا وهذا واحد والعياذ بالله. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وتنبيها منه على ما فيها من مخاطر وما تؤدي إليه من نتائج وخيمة، لعن عليها أصنافا عشرة. الإمام الصادق سلام الله عليه، الحديث الوارد عنه: من شرب الخمر فسكر مات وهو سكران، وأدخل القبر وهو سكران، وعرض على الله وهو سكران، فيأتيه النداء مالك فيقول شربت الخمر فسكرت، يأتي النداء امضوا به إلى سكران. والسكران يؤوله الإمام الصادق بأنه واد من أودية جهنم، وأهل جهنم يستجيرون من حره. زين الخمرة يعني يفرض لو ما ورد فيها نصوص، يعني لو لا يعني فرضنا القرآن ما نبه عليها، الهدي النبوي ما نبه عليها، يعني لو فرضنا الأمر كذلك يعني خطرها ونتائجها، يعني هذه أمور مدروكة بالعقل. نعم بالعقل مدروكة، يعني كونها خطيرة وتؤدي إلى نتائج وخيمة تؤدي إلى أخطار وشرور، هذه أمور مدروكة، يعني حتى ولا تحتاج إلى تفكير أبدا، يعني مدروكة بالتجارب، يعني أشياء مجربة تؤدي إلى الهلاك. ومو بس تؤدي إلى هلاك من يتعاطاها، لا يمكن تؤدي إلى هلاك من يتعاطاها وغيره. أفرض واحد تناولها وطلع لزم سيارته، مجائز؟ طلع تناولها ولزم سيارته ومشى، خلاص ما عنده شعور، هو ما عنده شعور، مفتاح السيارة بجيبه وطلع سكران وفتح السيارة ومشى. شوف شواجه في طريقه والعياذ بالله. كم واحد رمى بنفسه من فوق شاهق، وكم واحد تعرض الى حادث اصطدام وراح يعني واجه نهايته بهالسبب. افرض لا هذا ولا ذاك، يعني افرض ما ادت الى هالنتائج، زين لما ترجع الى الطب إيش كم الطب يحذر منها ويعرف ما فيها من أضرار وما فيها من أوبئة فتاكة، يعني هالمادة الكحولية هذه اللي تتضمنها الخمرة إيش كم تفتك بالإنسان فتك ذريع، يعني يصرح الأطباء تصرح البحوث الطبية أن من جملة ما في الخمر من نتائج، يعني من جملة ما في المادة الكحولية من نتائج أنها تسبب سوء الهضم، لأنها تعمل على تمديد المعدة واسترخاها. زين تؤدي أيضا إلى التهاب الكلى والمثانة، تؤدي إلى إضعاف الدورة الدموية لأنها تعمل على توسيع الأوردة والشرايين، وبالتالي تسبب سرعة الانفعالات، تسبب سرعة الغضب، زين، تؤدي إلى فقدان العقل. وللأسف يعني نتائجها هذه وأخطارها مو بس على من يتعاطاها، مو بس على من يشربها، لا، جائز يكون لها أثر حتى على النسل. وفعلا البحوث الطبية أثبتت هذا، البحوث الطبية أثبتت أن لها نتائج خطيرة حتى على النسل، يعني ممكن تسبب نسل مشوه، جائز تسبب نسل مشوه، جائز تخلي هالنسل عضو مشلول. بعد الله سبحانه وتعالى حرم شيء وفي خير؟ ابدا، ما منع على الناس شيء، ما حرم على عباده امرا ويرجى منه نفعا ابدا. لكن للاسف يعني البعض، وهذه المشكله، يعني هذا داء الناس يشتروه باموالهم، يعني واحد بأمواله يبذل أمواله من أجل يهدم عقله، يبذل مال من أجل يشتري مرض. الناس دا تنفق أموال في سبيل الوقاية من الأمراض، كذا يعني مو المطلوب من الإنسان أن يتوقع، مطلوب من الإنسان أن يكون حذر يحافظ على صحته. فتلاقي البعض يبذل أموال من أجل الوقاية، يعني يتوقع الكوارث، يتوقع الأمراض، بينما تجد يعني هاللون من الناس تلاقيه يبذل مال، ينفق أموال طائلة من أجل يشتري إلى نفسه أمراض، بل ينفق أموال طائلة من أجل يسبب لنفسه حتفها، أو من أجل يظل عضو مشلول في المجتمع. والقصة الآن مو قصة خمرة بعد، يعني إجا ما هو أدهى وأطم، يعني إذا الخمر طم، إذا الخمر داهية، وإذا مستجدات الجيل الآن أدهى وأعظم، يعني لاحظ هالمخدرات هذه شقد آثارها وشقد نتائجها الوخيمة. ومع ذلك يا للأسف يعني ما أدري ليش الناس مغرورين بيها ومكدوعين. فإذا الإنسان يحفر قبره بنفسه، نعم يحفر قبره بنفسه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي ما أكو سعادة للإنسان، ما أكو حياة سعيدة ولا أكو عيش هنيء في النشأتين، يعني في الحياة الحاضرة والحياة المستقبلة، ما أكو عيش سعيد، ما أكو سعادة إلا في ظل الإسلام، يعني تتمسك بهالهدى، تطبق هالتعاليم، تضمن لنفسك الخير في المحيا وفي الممات. إذا تحود عنها والعياذ بالله ما أكو إلا الشقاء. جزى الله نبي الإسلام عن الإسلام والمسلمين خيرا. الواقع محمد صلى الله عليه وآله وعترته الأطائب الرحمة المهداة من الله لخلقه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، رحمة مهداة من الله لخلقه محمد وأهل بيته، يعني أهل بيته ظلوا من بعده مصدر الرحمة ومصدر الإشعاع، مصدر الخير. ولهذا النبي يقول بقاء الدنيا ببقاء أهل بيتي. شايف يعني هالأمان هذا اللي القرآن يخبرنا عنه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني وجود النبي ما بين الناس أمان. طيب من بعد موته، يعني بعد أن ختمت حياته وانتقل إلى دار الخلود، يعني الناس فقدت هالأمان؟ هالأمان انتهى من الناس؟ لا، الأمان موجود. يعني هالأمان إله امتداد. وين امتداد هالأمان؟ وين ممتد هالأمان؟ في أشخاص عطرة النبي صلى الله عليه وآله. يعني هذول ظلوا من بعده الرحمة، المهدات من الله للخلق، ظلوا من بعده الأمان. لكن للأسف يعني كيف كان تعامل الناس ويا العطرة؟ كيف كان تعامل الناس مع أهل بيت النبي؟ تعرف الحسين عزيز النبي، ريحانة النبي، هذا اللي طالما قبل النبي ثغره، طالما قبل النبي نحره وصدره، طالما عرف الأمة وكشف لهم عن شأنه ومنزلته، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا، حسين سبط من الأصباط. إيش كان تعامل الناس مع الإمام الحسين؟ يعني كيف الناس تعاملوا ويا الإمام الحسين؟ وكيف كان احترام الناس للإمام الحسين؟ يصل الأمر بسيد الشهداء يضيق عليه رحب الفضاء، ها؟ ما عنده مقر في هذه الأرض، ما عنده محل استراحة، ما عنده محل يلجأ فيه إلى الراحة. يعني حتى يوصل الأمر أنه يخاطب أصحابه: أما لنا ملجأ نلجأ إليه؟ وحسينا يا حبيب رسول الله. وإذا هو حتى في المدينة المنورة إلا هي مدينة جد ومسقط رأسه، ما عنده بها مقر، ما عنده بها مأمن، يعني يضطر إلى مفارقة المدينة، ها، وهي وطنه وبلد جده ومحل مسقط رأسه. الله يرحم الحج الشيخ علي الجشي يأشر لهالمعنى، يعني يقول: كربلاء كانت مغرب لنور الحسين، ها، والمدينة كانت مشرق لنور الحسين. يعني نور الحسين أشرق في يثرب وغرب في كربلاء، فلست أدري أأهني يثرب أم كربلاء بنور ذاك المجتبى. فهذه للنور أضحت مغربا وتلك أشرقت بها الأنوار. لكن فهني يثربا وكربلا معا، وخص كربلا ففيها استودع. صحيح ذيك أشرقت بها أنوار الحسين، لكن كربلا كانت مقرا للحسين، وخص كربلا ففيها استودع، وفيه للمخوف أضحت مفزعا ومشهدا يقصده الأبرار، صلى الله على الحسين. فإذا المدينة ما عادت إلى مقر، وكيف يعود لبيها مقر؟ ومروان واجهه يقول له: أبا عبد الله أطعني ترشد، عندي لك نصيحة فاقبلها مني. وش هالنصيحة؟ يعني الرشد يصير في طاعة مروان؟ ش عندك؟ قال: بايع لأمير المؤمنين يزيد فإنه خير لك في دينك ودنياك. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا رأى حسين أنه لم يعد له في المدينة مقرا. ما عنده بالمدينة مكان، ما عنده بالمدينة مقر. كان به عزم على الشخوص من أرض المدينة. وش وقت عاد ابن النبي طلع؟ خرج منها ليلا عندما ودع قبر جدي رسول الله. بعد أن ودع قبر النبي وظلت دموع عيونه تصب على ثرى القبر. بعد أن قضى وطرا من وداع قبر رسول الله أقبل ليلا على أهل بيته وأمرهم بالخروج من أرض يثرب. تقول سكينة ابنة الحسين خرج بنا أبي الحسين في ليلة مظلمة ذات رعد وبرق حتى لم يكن على وجه الأرض أحد أشد منا خوفا أهل البيت. يا رسول الله عطرة أهل بيت ما عندهم مأمل، وكأني بنياحة بنات رسول الله ترتفع في المحامل. طبعا أمر صعب على النساء، أمر صعب على النساء والأطفال، مفارقة المدينة، مفارقة بلد المصطفى دار هجرته. وكأني بالحوراء زينب في داخل محملها تنوح، وقائد محملها أبو الفضل العباس، ولواؤه يرف على هودجها. قلعنا طلعنا من منازلنا وخلينا الديار تنوم، ركبنا في حوادجنا قصدنا كربلاء بنروح. الله عونك زينب. طلعنا من منازلنا وظلت دورنا قفرا، ركبنا في حوادجنا وظلت عنا عبرا. مصباح البدور حسين جدام الضعن يبرا، الهواديج لا تميل ابنا وجهك الهلال يلو. جدامي الحرام زينب ودامعي العين منها ويسين. الله عونها ابنة الزهراء. جدامي الحرام زينب ودامعي العين منها ويسيل، وتنادي ابو الفضيل عباس دلزام هدى هجيل عيمين. اي بدمتك يا ابو فاضل، هاي وصية من ابوك يا ابن امير المؤمنين. وترانا بذمتك لا تقول ويب
بحالقك لا صيح يدخيل.
ايش خايفة منا زينب؟
اخاف امشي على الهزال وانت على التروب مواطر يقلها وحق ابوك الفحال لا تبكي وانا عيناك.
اطمئني زينب اطمئني.
يقلها وحق ابوك الفحال لا تبكي وانا عيناك. اش حد القام يتوصل ليك يا زينب وانا بيحداك بسيفي لاذبح العدوان عنك والنفس تفداك وتعرفيني ابو فرجة سكتي لا تزيد النار.
لكن وين تطمئن زينب؟ زينب عالمة تعرف وش المصير وش النهاية.
تقل شلون تصبيري وبحر الصبر ميني جاف مفاتيح الصبر ضاعت وجدامي يا هوالي الطيف اخاف امشي على الهزال.
يا ابو فاضل
اخاف امشي على الهزال ذليل وراسي مكشف
وحسينا
اخاف امشي على الهزال ذليل وراسي مكشف وتاخذنا العدا يسارا سبايا لا يزيد ينروح.
ما حال زينب وهي تراه ملقا على وجه الأرض؟
إنا يا عادت يا عباس يا عباس ما انت اللي جبتني وبيدك يا خويا يا خويا رتشبتني وطول الدرب ما فارقتني يا ابو فاضل على ويش يا خويا عفتني جبتني يا خويا.
هذه نساؤك من يكون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اكفنا المهم من أمرنا، غير سوى حالنا بحسن حالك، اجعل عواقب أمورنا إلى غفرانك ورضوانك. المسببون تقبل.
مستمعينا الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ